بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد البشير النذير والسراج المنير وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وتوبة نصوحا وصبرا جميلا وفرجا قريبا والعافية من البلايا والغنى عن الناس. أما بعد، إخوتي وأخواتي، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. يقول الله عز وجل: هل أنبئكم على من تنزل الشياطين؟ تنزل على كل أفاك أثيم، يلقون السمع وأكثرهم كاذبون، والشعراء يتبعهم الغاوون، ألم تر أنهم في كل وادي يهيمون، وأنهم يقولون ما لا يفعلون، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. هذه الآيات المباركات التي ختم بها ربنا جل جلاله هذه السورة المباركة هي في جواب بعض الشبهات التي كان المشركون يثيرونها حول القرآن الكريم. وقد مضى معنا قول ربنا جل جلاله: وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون إنهم عن السمع لمعزولون. وعرفنا أن هذه الآيات قد جاءت جوابا على ما كان بعض صعاليك قريش يرددونه من أن القرآن الكريم يتنزل به على نبينا الأمين شيطان الرجيم. فبين ربنا جل جلاله أن منافاة تامة واقعة بين القرآن وبين الشياطين، فالشياطين ينفرون من القرآن لا يتحملونه، كما أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة، وأخبرنا صلوات ربي وسلامه عليه بأن الشيطان إذا سمع النداء إلى الصلاة ولا وله خبج كخبج الحمار، ثم إذا سمع التثويب بالصلاة فإنه يولي وله خبج كخبج الحمار. فالشيطان لا يتحمل ذكر الله عز وجل، والقرآن كلام الله، فما يمكن أبدا أن تتنزل به الشياطين. هذه الآيات يقول الله عز وجل فيها: هل أنبئكم على من تنزل الشياطين؟ يا أيها المشركون المشككون في القرآن الكريم، يا من تزعمون أن الشياطين قد تنزلت به، أنتم تعلمون من هم أولياء الشيطان ومن هم الذين يستعينون بالشياطين؟ إنهم الكهنة والسحرة والمنجمون والمشعوذون الذين تعكفون على أبوابهم وتلجؤون إليهم وتستشيرونهم وتستخيرونهم. تنزل على كل أفاك أثيم. الأفاك هو الكذاب، والإفك هو أشد الكذب، سمي إفكا لأنه يأفك الحقائق أي يقلبها، فالإفك والأفك هو القلب، كما قال ربنا جل جلاله عن قرى قوم لوط والمؤتفكات، وقال والمؤتفكة أهوى. سميت تلك القرى بالمؤتفكات لأن الله أفكها، كما قال جل من قائل: فجعلنا عاليها سافلها. والأثيم هو كثير الآثام، هؤلاء الشياطين يتنزلون على الكذابين الأفاكين الأثيمين المذنبين المخطئين من الكهنة والسحرة والمنجمين والمشعوذين. تنزل على كل أفاك أثيم، يلقون السمع وأكثرهم كاذبون. هؤلاء الأفاكون الأثيمون من الكهان والمنجمين والسحرة والمشعوذين يحاولون استراق السمع بواسطة أوليائهم من الشياطين. وهذا المعنى بيّنه رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح بأن الله تعالى إذا قضى الأمر في السماء فإن الملائكة تخضع له كالسلسلة على الصفوان، حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم؟ قالوا للذي قال الحق وهو العلي الكبير. فالشيطان يحاول أن يسترق السمع، فلربما أدركه الشهاب قبل أن يلقي الكلمة إلى وليه من الكهان، ولربما ألقاها قبل أن يدركه الشهاب، فيخلط معها الكاهن 100 كذبة، فيوافق قوله للكلمة التي سمع، فيقول الناس ألم يقل كذا وكذا في يوم كذا وكذا. وروت أمنا عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن المنجمين فقال عليه الصلاة والسلام ليسوا بشيء. فقالوا يا رسول الله إنهم يخبروننا بالأمر أحيانا فيكون حقا. فقال تلك الكلمة يخطفها الجني فيلقيها إلى وليه من الكهان فيقرها قر الدجاجة، يعني كصوت الدجاجة، فيقرها قر الدجاجة في أذنه قبل أن يدركه الشهاب، فيخلط معها 100 كذبة. ولذلك قال الله عز وجل وأكثرهم كاذبون. وقد نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن إتيانهم أو سؤالهم، أو فضلا عن تصديقهم والقناعة بما يقولون، لأننا نعلم يقينا أن علم الغيب مما اختص به ربنا جل جلاله نفسه. قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا. وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو. وأمر نبيه عليه الصلاة والسلام بأن يقول لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء، إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. ولما فقدت ناقته في قفوله من غزوة تبوك قال بعض المنافقين إن محمدا يزعم أنه يأتيه خبر السماء ولا يدري أين ناقته، فقال عليه الصلاة والسلام إن قوما قالوا كذا وكذا وإني لا أعلم من الغيب إلا ما علمنيه الله، وإن الله تعالى قد أخبرني أن ناقتي بوادي كذا وقد أخذ بعنقها فرع شجرة. فذهب الصحابة رضي الله عنهم فوجدوا الأمر على ما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فادعاء الغيب من الذنوب الكبار ومن المصائب العظام، وما زال الناس في هذا العصر، عصر ثورة الفضائيات وثورة الاتصالات وثورة التكنولوجيا، ما زال كثيرون يعولون على هؤلاء الكهان والمنجمين والسحرة والمشعوذين، فيطرقون أبوابهم ويأتونهم ليسألوهم عما يضمره الغيب وما تحمله الأيام في مستقبلها، وهذا كله من الضلال المبين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أتى كاهنا أو عرافا فسأله فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. في الحديث الآخر من أتى كاهنا أو عرافا فسأله لم تقبل له صلاة 40 يوما. فهو إذا صدقه معنى ذلك أنه اعتقد أنه يعلم الغيب، هذا الذي يكفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. وأما إذا سأله ولم يصدقه فلم تقبل له صلاة 40 يوما. متى يجوز إتيانهم؟ يجوز إتيانهم من أجل كشف حالهم وبيان كذبهم، مثل ما أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن صياد ذلك اليهودي الذي كان يتكهن، فالنبي عليه الصلاة والسلام جاءه وهو في مزرعة له، وكانت له همهمة وغمغمة كعادة الكهان، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يتوارى بالأشجار لئلا يراه، فبصرت به أمه، أم ابن صياد، رأت النبي عليه الصلاة والسلام فقالت له: يا صافي، هذا أبو القاسم. قال عليه الصلاة والسلام: قاتلها الله، لو تركته لبين. فالنبي صلى الله عليه وسلم جاءه وسأله عليه الصلاة والسلام عن الذي يأتيه، يعني عن الشيطان الذي يأتيه، ثم قال له: إني قد خبأت لك خبأ، وكان قد خبأ سورة الدخان. فقال ذلك اليهودي: الدخ، الدخ. فقال له عليه الصلاة والسلام: اخسأ فلن تعدو قدرك، يعني إنما أنت كاهن من الكهان تستعين بشيطان من شياطين الجن، وهذا الشيطان ألقى إليه كلمة الدخان، لكن قبل أن يكملها أدركه شهابه فأحرقه، فجعل يقول ذلك اليهودي، جعل يقول: الدخ، الدخ. فربنا جل جلاله يبين بأنه لا مناسبة ولا مقاربة بين القرآن الكريم وبين أحوال هؤلاء الشياطين، بل الشياطين تناسب أحوالها أحوال الكهنة والدجاجلة والمشعوذين والسحرة والمنجمين. هل أنبئكم على من تنزل الشياطين؟ تنزل على كل أفاك أثيم، يلقون السمع وأكثرهم كاذبون. ثم قال جل من قائل: والشعراء يتبعهم الغاوون. قرأ نافع وحده بالتخفيف: والشعراء يتبعهم الغاوون، يتبعهم الغاوون، يتبعهم من تبع يتبع، واتبعهم من اتبع يتبع، والمعنى واحد. والشعراء جمع شاعر، والشاعر هو الذي يأتي بكلام موزون مقفى من أجل أن يستميل النفوس لمعنى من المعاني. وحين أقول يأتي بكلام موزون مقفى، فإنما أعني بذلك الشعر الذي كانت تعرفه العرب من كلامها على الأوزان المعروفة في بحوره، ولا أعني بذلك ما يسمى في زماننا بالشعر الحر أو شعر الحداثة، فإنه لا يلتزم وزنا ولا قافية. لذلك مثلا تجد يعني أحدهم يقول: قد أقمنا العمر في واد تسير بين ضلعي خيالات الهموم، ولبسنا الصبر ثوبا فالتهب، فغدونا نتردى بالرماد، وافترشناه إسادا فانقلب حين نمنا هشيما وقتاد. وإن كان هذا أيضا يعتبر فصيحا بالنسبة لما يسمع في أيامنا هذه، لكن الشعر في كلام العرب هو الكلام الموزون المقفى الذي يراد به تقرير معنى من المعاني، سواء كان هذا المعنى صحيحا أو فاسدا. قال الله عز وجل: والشعراء يتبعهم أو يتبعهم الغاوون. والغاوون جمع غاو، وهو الذي قد أخذ بأسباب الغواية. قال جل من قائل: ألم ترى أنهم في كل وادي يهيمون. ألم ترى الاستفهام تقريري، قد رأيتهم في كل واد يهيمون، هام فلان على وجهه إذا لم يكن له مقصد معروف. ألم ترى أنهم في كل واد يهيمون، وأنهم يقولون ما لا يفعلون. الله جل جلاله يذكر هؤلاء الشعراء بأوصافهم، بأنهم يضربون في كل واد، فتارة يمدح وتارة يذم، تارة يثني وتارة يقدح، هكذا شعراء. ولذلك تجد أشهر شعراء العصر العباسي وهو المتنبئ يمدح أحد الحكام وهو كافور الإخشيدي، وكان رجلا أسود حتى كان يقال له أبا المسك، فكافور فالمتنبي يمدحه ويقول أبا كل طيب لا أبا المسك وحده، يعني أنت أبو الأطياب كلها، أبا كل طيب لا أبا المسك وحده. ويقول له قضى الله يا كافور أنك أول، وليس بقاض أن يرى لك ثاني. قضى الله يا كافور أنك أول وليس بقاض أن يرى لك ثاني، يعني ما عندك مثيل في الدنيا. لماذا يمدحه هكذا؟ من أجل نوال يرجوه، إما أنه كان يريد ولاية أن يوليه على بعض الأمصار، أو كان يريد مالا كثيرا، فلما لم تحصل له بغيته فذمه ذما قبيحا وهجاه هجاء مقذعا. ومن علم الأسود المخصية مكرمة آباؤه السود، أم أجداده الصيد، أم أذنه في يد النخاس دامية وسعره بالفلسين مردود، ونحو ذلك من الكلام الفاحش، فهو في كل واد يهيم. هكذا الشعراء، نسأل الله العافية. استثنى ربنا جل جلاله من اتصفوا بصفات أربعة: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا. الله جل جلاله ذكر هؤلاء المؤمنون العاملون الصالحات الذاكرون الله كثيرا المنتصرون بعد وقوع الظلم عليهم. وهؤلاء يعني ممن تصدق عليهم هذه الأوصاف شعراء رسول الله صلى الله عليه وسلم، كحسان بن ثابت وكعب بن مالك وعبد الله بن رواحة وسلمة بن الأكوع رضوان الله عليهم أجمعين. ثم جاء من بعدهم كعب بن زهير بن أبي سلمى بعدما تاب الله عليه. فحسان كان ينافح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والشعر عند القوم في ذلك الزمان هو الآلة الإعلامية التي ترفع وتخفض، يعني مثلما الناس الآن يبذلون الأموال في الصحف والمجلات والإذاعات، والآن يبذلون في القنوات الفضائية من أجل أن يسيطروا على عقول الناس وأفئدتهم، هذا الدور كله كان الشعر يقوم به في ذلك الزمان الأول. ولذلك نبينا عليه الصلاة والسلام ما غفل عن هذه القوة الناعمة كما يسميها الناس الآن، فأمر الصحابة رضوان الله عليهم بأن يجيبوا شعراء المشركين الذين كانوا يقذعون في هجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال كعب بن مالك ما قال، وقال عبد الله بن رواحة ما قال، لكن النبي صلى الله عليه وسلم استدعى حسانا ف أمره بأن يهجوهم بأن يجيبهم، فأخرج حسان رضي الله عنه لسانه يحركه، وفي بعض الروايات بأنه قال إن لي لسانا لو نزل على حجر لفلقه ولو نزل على رأس لحلقه، وفي بعض الروايات بأنه أخرج لسانه فلمس به أنفه، يعني كان لسانه من الطول بمكان. والنبي عليه الصلاة والسلام أمره أن يجلس مع أبي بكر من أجل أن يبين له الأنساب، فما يسيء للنبي صلى الله عليه وسلم من حيث لا يشعر. فحسان رضي الله عنه بعدما جالس أبا بكر رضي الله عنه قال يا رسول الله لأسلنك منهم كما تسل الشعرة من العجين، يعني سأهجوهم وأنت لن يصيبك شيء من ذلك. وكان ممن هجا رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن عمه أبو سفيان ابن الحارث ابن عبد المطلب، رضي الله عنه قد أسلم فيما بعد وحسن إسلامه. فحسان رضي الله عنه أجابه بأبيات قال: ألا أبلغ أبا سفيان عني فأنت مجوف نخيب هواء بأن سيوفنا تركتك عبدا وعبد الدار سادتها الإماء. هجوت محمدا فأجبت عنه عند الله في ذاك الجزاء. هجوت ممجدا برا حنيفا رسول الله شيمته الوفاء. أتهجوه ولست له بكفء فشركما لخيركما الفداء. فإن أبي ووالده وعرضي لعرض محمد منكم وقاء. ومن يهجو رسول الله منكم ويمدحه وينصره سواء. ثكلت بنيتي إن لم إلى أن قال موعدها كداء. وقال الله: قد أرسلت عبدا يقول الحق شيمته الوفاء. وقال الله: قد سخرت جندا هم الأنصار عرضتها اللقاء. لنا كل يوم في معد سباب أو قتال أو هجاء. إلى آخر ما قال رضي الله عنه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: شفى حسان واشتفى، أي شفى صدورنا واشتفى لنفسه. فلذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي فيه: لأن يمتلئ جوف أحدكم قيحا يريه أي يفسد رئته، خير له من أن يمتلئ شعرا، وهو حديث صحيح. بقى الإمام البخاري رحمه الله بوب على هذا الحديث بقوله: باب ما يكره من الإكثار من الشعر. ما يكره من الإكثار من الشعر. علماء رحمهم الله قالوا: الشعر كلام، حسنه حسن وقبيحه قبيح. الشعر كلام، حسنه حسن وقبيحه قبيح. إذا كان شعرا داعيا إلى مكارم الأخلاق ومحاسن العادات، منتصرا للعقائد الصحيحة، مثنيا على عباد الله الصالحين، فهذا طيب. وأما إذا كان شعرا يخفض من رفعه الله ويرفع من خفضه الله، ويزين المنكرات ويقبح المعروف ويدعو إلى الباطل ويشكك في مسلمات الدين، فما أبشعه وما أقبحه. ولذلك ربنا جل جلاله بعدما عمم استثنى، بعدما قال: والشعراء يتبعهم الغاوون ألم تر أنهم في كل وادي يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون، استثنى جل جلاله المؤمنين الطيبين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا. الذي يذكر الله في شعره يمجده يثني عليه جل جلاله بما هو أهله، يزهد في الدنيا يرغب في الآخرة. وذكر الله كثيرا ممدوح في مواضع من القرآن كقوله جل من قائل: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما، وكقوله جل جلاله: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. وقوله جل جلاله: الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، غير ذلك من الآيات. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: سبق المفردون. قيل: وما المفردون يا رسول الله؟ قال: الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. وقال: ألا أدلكم على خير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم، وخير لكم من إنفاق الذهب والورق، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم. قالوا: بلى يا رسول الله. قال: ذكر الله. ولذلك ربنا قال: وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا. الله جل جلاله أباح لنا أن ننتصر إذا ظلمنا. لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل، فهؤلاء مستثنون من ذلك الصنف المذموم. في قول ربنا جل جلاله: وأنهم يقولون ما لا يفعلون. الشعراء دائما في شعرهم يفتخرون بأشياء ما فعلوها، وليست من أخلاقهم ولا من طباعهم. لذلك مثلا لما قال الفرزدق: فبتن بجانبي مصرعات وبت أفض أغلاق الختام، يعني يصور بأن هناك إلى جواره نساء وأنه قد فعل بهن ما فعل. فقال له سليمان بن عبد الملك وهو الخليفة الأموي آنذاك، قال له: قد وجب عليك الحد بشهادتك على نفسك. فقال له: يا أمير المؤمنين، قد برأني الله. قال له: وأين؟ قال: في قوله وأنهم يقولون ما لا يفعلون. فهو يفتخر بشيء وهو في حقيقة الأمر ما فعله ولا أتى. ولذلك ربنا جل جلاله قال: وأنهم يقولون ما لا يفعلون. لماذا جيء بهذه الآيات؟ لأن المشركين مثلما كانوا يتهمون القرآن بأنه تتنزل به الشياطين، كانوا يتهمون النبي صلى الله عليه وسلم بأنه شاعر. وهم عرب أقحاح، علموا يقينا بأن القرآن ليس على أوزان الشعر التي يعرفونه، و لا يقدح في ذلك أن تكون بعض الآيات موافقة لبعض البحور، كما ذكر ذلك صاحب دلائل الإعجاز. يعني مثلا: تبت يدا أبي لهب وتب، هذه موافقة لبعض أوزان الشعر، لكن هذا لا ليجعل القرآن شعرا. ولذلك قالوا حتى في الكلام العادي، لو أن إنسانا قال: من يشتري الباذنجان، هذا يوافق بعض الأوزان، لكن ليس معنى ذلك أن القائل شاعر. هذا الذي يقول من يشتري الباذنجان ليس بشاعر، لكن هكذا وافق قوله بعض ما تعرف العرب من أوزان الشعر. فهؤلاء المشركون اتهموا النبي صلى الله عليه وسلم بأنه شاعر، كما قال ربنا: أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون. وقال جل من قائل: أم يقولون افتراه بل هو شاعر فليأتنا بآية كما أرسل الأولون. فربنا جل جلاله نفى هذه التهمة عن نبينا صلى الله عليه وسلم، قال: وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون، ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون. وقال جل من قائل: وما علمناه الشعر وما ينبغي له، إن هو إلا ذكر وقرآن مبين. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام أبدا ما قال بيتا من الشعر كاملا، بيت كامل هكذا، ربما يقول الشطر، مثل ما قال عليه الصلاة والسلام: أصدق كلمة قالها شاعر كلمة لبيد، ألا كل شيء ما خلا الله باطل. الشطر الآخر: وكل نعيم لا محالة زائل. النبي صلى الله عليه وسلم ما قاله، بل حتى في الرجز النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يكمل مع الصحابة، لما كانوا يحفرون من أجل أن من أجل الخندق، يحفروا الخندق، كانوا يرتجزون: والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، فأنزلا سكينة علينا ثبت الأقدام إن لاقينا، إن الأولى بغوا علينا وإن أرادوا فتنة أبينا. النبي صلى الله عليه وسلم كان يردد معهم أواخر الكلمات. ولذلك ربنا جل جلاله ينفي عن نبيه صلى الله عليه وسلم أن يكون شاعرا. ولذلك ويبين جل جلاله بأن الشعراء في سوادهم الأعظم إنما هم أهل غواية، يمدحون من لا يستحق ويذمون من لا يستحق. واستثنى جل جلاله هؤلاء الطيبين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا. ثم ختم ربنا جل جلاله هذه السورة بتهديد أولئك المشركين المفترين، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. منقلب هو المصير والمرجع. سيعلم هؤلاء الظالمون المفترون الذين يتهمون الرسول صلى الله عليه وسلم بما يعلمون أنه منه بريء، ويتهمون القرآن بما يعلمون أنه مناف له. هؤلاء سيعلمون منقلبهم ومصيرهم ومرجعهم حين يعاينون العذاب، كما قال جل من قائل: وسوف يعلمون حين يرون العذاب من أضل سبيلا. لكن العلم في ذلك الوقت لن ينفعهم. كلا سوف تعلمون، ثم كلا سوف تعلمون، كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين. سيرون النار ويعذبون فيها، نسأل الله السلامة والعافية. إخوتي وأخواتي، هذه السورة المباركة هي أطول سور القرآن من حيث عدد الآيات بعد سورة البقرة، فإن في سورة البقرة 86 و200 آية، وهذه السورة فيها 27 و100 آية، 227 آية. فمن حيث عدد الآيات هذه السورة أطول سور القرآن بعد سورة البقرة. ولكن لا يخفى عليكم أنها لما كانت سورة مكية فإن آياتها قصيرة وفواصلها كثيرة، ولذلك ما تداني السور الطوال في حجمها. آل عمران والنساء والمائدة والأنعام والأعراف فإنها ليست طويلة مثل تلك السور. وهذه الآيات التي ختمت بها هذه السورة المباركة قد اشتملت على فوائد. من فوائدها أن الشياطين تتنزل على أوليائها من الكهان والمنجمين، وهذا معنى قول ربنا جل جلاله: هل أنبئكم على من تنزل الشياطين. ومن فوائدها أن الكهان والمنجمين والمشعوذين أفاكون أثيمون. وفي قول ربنا يلقون السمع فيه أن الشياطين يعمدون إلى استراق السمع في السماء، وأن الغالب عليهم وعلى أوليائهم الكذب. من فوائد الآيات كذلك ذم الشعر الذي يغلب على صاحبه ويشغله عن ذكر الله عز وجل. بعض الناس شعر قد استولى عليهم، يعني كما قال الأول: ألهد بني تغلب عن كل مكرمة قصيدة قالها عمرو بن كلثوم. عمرو بن كلثوم التغلبي قال قصيدة: ألا هبي بصحنك فاصبحينا، ولا تبقي خمور الأندرينا مشعشعة كأن الحص فيها إذا ما الماء خالطها سخينا. وفيها فخر كاذب: ونشرب إن أردنا الماء صفوا ويشرب غيرنا كدرا وطينا، إذا ما الملك سام الناس خسفا أبينا أن نقر الخسف فينا، إذا بلغ الفطام لنا صبي تخر له الجبابر ساجدينا. إلى يقول: إذا عض الثقاف بها اشمأزت وولتهم عشوا زنة زبونا، عشوا زنة إذا انقلبت أرنت تشج قفا مثقف والجبينا، ورثت مهلهلا والخير منه زهيرا نعم ذخر الذاخرين وعتابا وكلثوم. في قصيدته فخر، وهؤلاء بنو تغلب قد ألهتهم هذه القصيدة عن التماس المكارم وقنعوا من الغنيمة بالإياب، صاروا يفخرون بهذه القصيدة. وكما ذكرت لكم العرب كانوا يستجيدون الشعر وينتقون ما كان منه جزلا فحلا، بل علقوا بعضه في الكعبة المشرفة. ولذلك ذكرت لكم أن نبينا صلى الله عليه وسلم ما غفل عن هذا السلاح، بل طلب من أصحابه الشعراء ككعب بن مالك حسان بن ثابت وعبد الله بن رواحة بأن يجيبوا هؤلاء الهجائين من المشركين. أيضا من فوائد الآيات أن أتباع الشعراء أناس أهل غواية، وأن من سمة الشعراء أنهم يقولون ما لا يفعلون. ومن الشعراء من يكون شعره في نصرة الحق والزود عن الإيمان والدعوة إلى الفضائل، لأن الله قال إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. أيضا من فوائد الآيات الحث على كثرة ذكر الله عز وجل، والذاكرين الله كثيرا وذكروا الله كثيرا. من فوائد الآيات أن من تجنب الكذب المحض في شعره ولم يتشبع به فقوله للشعر مباح لا حرج عليه. وكذلك من الفوائد جواز الانتصار بالشعر ممن حصل منه الظلم، يعني لو أن إنسانا ظلمك فيجوز أن تنتصف منه بقول الشعر فيه. وقول ربنا جل جلاله وانتصروا من بعد ما ظلموا فيه دليل على أن البادي بالهجاء ظالم وأن المجيب منتصر، وأن الانتصار كما يكون باليد يكون باللسان. والذين استثناهم سبحانه من عموم الشعراء المذمومين وصفهم كما ذكرت لكم بأوصاف أربعة: أولها الإيمان إلا الذين آمنوا، ثانيها العمل الصالح وعمل الصالحات، ثالثها أن شعرهم غالبه في التوحيد والنبوة ودعوة الحق وذكروا الله كثيرا، ورابعها ألا يذكروا هجو أحد إلا على سبيل الانتصار ممن يهجوهم. قال تعالى وانتصروا من بعد ما ظلموا، وقال سبحانه لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، والشرط في ذلك ترك الاعتداء، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. يعني إنسان ما يتزيد، يعني لو أن إنسانا هجاه بشعر يجوز له أن يجيبه بشعر مثلي، لكن ما يهجوه ويهجو أباه أو يهجو قبيلته، بل يهجو من هجاه وحده. وفي قول ربنا جل جلاله وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون تهديد للظالمين ووعيد لهم بسوء المنقلب. وبذلك تم الكلام على تفسير هذه السورة المباركة. أسأل الله سبحانه أن يجعلني وإياكم من المنتفعين المعتبرين المتعظين.